بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أهلًا وسهلًا بكم في هذا المجلس المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيه وأن ينفع به المتكلم قبل السامع. وقبل أن نشرع بمحاضرة اليوم، لا بد من بيان مسألتين هي من الأهمية بمكان. الأولى، نشكر إدارة القصباء متمثلة ببرنامج واحد الإيمان على ما تقوم به من جهد مبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وأن يسدد خطاهم وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، فهم على ثغرة عظيمة وعلى نفع عظيم للإسلام والمسلمين، فجزاهم الله كل خير وأجزل لهم الأجر والمثوبة. ثم ثانيا، أيها الإخوة، أعتذر نيابة عن شيخنا الشيخ صالح السدلان الذي كان من المفترض أن يلقي محاضرة اليوم، فيعتذركم الشيخ عذرا لظروف خاصة به ألمت به وكانت مانعا لحضوره لهذه المجالس المباركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا وأن يعينه على جميع أموره. أيها الإخوة، محاضرة اليوم حول موضوع من الأهمية بمكان، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى صاحب الملك والعظمة والكبرياء والجبروت يتصف بصفات عظيمة، ولذلك أيها الإخوة، كان من أركان الإيمان معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العلى، بل إن معرفة الأسماء والصفات من أهم أركان الإيمان بالله، لأنها الأساس وما يأتي بعدها يبنى عليها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أطيب ما في الدنيا معرفة أسماء الله ومحبته سبحانه وتعالى. وانطلاقا من هذه القاعدة ومن هذا الأساس المتين الذي هو ركن من أركان هذا الدين، سيكون حديثنا إن شاء الله عن اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى: إنك أنت الغفور الرحيم. فإن من أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى الغفور المتضمن لصفة المغفرة، ومن أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى الرحيم المتضمن لصفة الرحمة. وحيث إن الرحمة أوسع معنى وأثرا من المغفرة، لأن المغفرة أثر من آثار رحمة الله عز وجل، سنبتدئ حديثنا عن رحمة الله عز وجل، نستشعر عظم هذه الصفة ونفتش في نفوسنا عن أثر هذه الصفة في سلوكنا وفي أخلاقنا وفي موقفنا مع الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اسمه الرحيم 114 مرة، وهذا إن دل فإنما يدل على عظم هذا الاسم، وقد اقترن الغفور والرحيم في آيات كثيرة، فقد ختم الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة في كتابه الكريم هاتين الصفتين مع هذين الاسمين، وهذا إن دل فإنما يدل على عظم الترابط بين صفة الرحمة وصفة المغفرة. إن رحمة الله سبحانه وتعالى من الصفات العظيمة التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، وهي رحمة خاصة بالله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وبكبريائه وبعظمته سبحانه وتعالى. فما هي خصائص هذه الصفة، وما هي أثر أو آثار هذه الصفة على العباد؟ هذا إن شاء الله ما سنتناوله في هذا المجلس المبارك. أيها الإخوة، إن من أعظم خصائص رحمة الله عز وجل أنها رحمة عامة وسعت كل شيء. يقول سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ويقول سبحانه وتعالى إخبارا عن حملة العرش ومن حولهم أنهم يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت جميع الخلائق، العالم العلوي والعالم السفلي. رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت البر والفاجر. رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت المؤمن والكافر. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى ومن كرمه سبحانه وتعالى أن خص المؤمنين برحمة خاصة جزاء لإيمانهم ولإسلامهم بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والذين هم بآياتنا يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى يرحم جميع الخلائق، إلا أنه قد ميز المؤمنين برحمة خاصة جزاء لأعمالهم الحسنة في الدنيا. ومن أعظم خصائص رحمة الله سبحانه وتعالى أن رحمته سبحانه وتعالى تغلب غضبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: إن رحمتي سبقت غضبي. وقال سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فهذه الرحمة عباد الله رحمة من عزيز غني عن عباده، إلا أنه يرحمهم لأن الله سبحانه وتعالى رحيم كريم جواد سبحانه وتعالى. ومن أعظم خصائص رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء، فجميع الرحمات التي يترحم بها الخلق جزء واحد من رحمة الله عز وجل. وقد ادخر الله سبحانه وتعالى 99 جزءا من رحمته ليوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. وفي رواية: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. فكل ما نراه أيها الإخوة من صور الرحمة بين جميع المخلوقات، الأم ترحم أبناءها، والوالد يرحم أولاده، والقوي يرحم الضعيف، والدابة ترحم أبناءها وأولادها، كل هذه الرحمات لا تعدل شيئا من رحمة الله عز وجل، ولا تساوي إلا رحمة واحدة من 100 رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى عنده وادخرها لعباده المؤمنين. أيها الإخوة، من خصائص رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أرحم بعباده من الأم بولدها. ففي الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو خيرت يوم القيامة بأن يحاسبني الله أو تحاسبني أمي لاخترت أن يحاسبني الله، لأن الله سبحانه وتعالى أرحم بي من أمي بنفسي. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر الذي اتصف به ربنا سبحانه وتعالى، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو قائم بين أصحابه الكرام، وإذا بسبي يأتي إلى المدينة من سبا المشركين، فيتفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بامرأة من السبي قد قيدت وغلت بالأغلال، ومع ذلك تجري يمنة ويسرة، قد رسمت على وجهها علامات الخوف والهلع، تبحث عن صغيرها وعن ولدها. فبمجرد أن رأت صغيرها ووليدها انكبت عليه واحتضنته وأرضعته، وكأنها وجدت ضالتها، فقرت عينها بولدها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف قال لأصحابه رضي الله عنهم: أتعلمون أن هذه المرأة ستلقي ولدها بالنار؟ فقال الصحابة: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر، رحمة عظيمة من رب العالمين بعباده. ولذلك أيها الإخوة، إذا كان الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الرحمة العظيمة، فحري بنا أن نقبل عليه، فإن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يقبل التوبة سبحانه وتعالى، ويكفر عن ذنوب عباده إذا ما أقبلوا عليه. أيها الإخوة، إن من خصائص رحمة الله سبحانه وتعالى أن جميع ما نشاهده وما نراه وما نعيش فيه هو جزء من أثر رحمة الله عز وجل، فما نعمة الأمن إلا من رحمة الله عز وجل، ولا نعمة الولد إلا من رحمة الله عز وجل، ولا نعمة الصحة والعافية إلا رحمة من الله سبحانه وتعالى، ولا نعمة الإيمان والهداية إلا رحمة من الله سبحانه وتعالى. استشعروا معي أيها الإخوة في نعمة الهداية التي لا يوازيها نعمة، فإن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاك يا عبد الله من سائر الناس، فجعلك من عباده المسلمين. ثم اصطفاك من سائر الناس فجعلك من عباده المؤمنين، ثم اصطفاك من سائر الناس فجعلك في روضة من رياض الجنة وفي مجلس يحبه الله سبحانه وتعالى، ثم اصطفاك على سائر الناس فجعلك ممن يدرك شهر رمضان، فكل ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى التي حرم منها كثير من الناس. إن من الناس من يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، أما أنت فقد رحمك الله سبحانه وتعالى بنعمة الإيمان والإسلام. إن من الناس من يصرفون أوقاتهم في غير طاعة الله، أما أنت فقد اصطفاك الله سبحانه وتعالى وجعلك تجلس في هذا المجلس المبارك بإذن الله. كل ذلك عباد الله أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى التي لا غنى عنها جميعا. أيها الإخوة، مع سعة رحمة الله عز وجل، إلا أن العبد الموفق هو الذي يستمطر هذه الرحمة ويحرص على الأسباب التي تستجلب رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن رحمة الله واسعة، إلا أن رحمته الخاصة لا تكون إلا لعباد الله المؤمنين ولعباد الله المحسنين. فإن أردت أن تفوز بالرحمة الخاصة فعليك بالأخذ بالأسباب التي تستمطر وتستجلب رحمة الله سبحانه وتعالى، وإن من أعظم الأسباب التي يستجلب بها رحمة الله سبحانه وتعالى الإخلاص لله عز وجل في توحيده وفي عبادته. فكل إنسان يخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى يكون قريبا من رحمة الله، وكل واحد منا لا يخلص لله سبحانه وتعالى يرائي في عبادته، يصرف نوعا من العبادات لغير الله، فإنه يكون بعيدا عن رحمة الله. فإن من أعظم الأسباب التي تستجلب بها الرحمات على هذه الأمة تمسكهم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلكم كان التوحيد من أعظم المقامات التي يستجلب بها رحمة الله عز وجل، وكان ضده الذي هو الكفر والشرك والمعاصي والبدع من أعظم الأسباب التي تدفع رحمة الله عز وجل. وما حال هذه الأمة في هذه الأيام من ذل وانكسار ومن ضياع وتشريد إلا بسبب بعدهم عن توحيد الله عز وجل وعبادتهم لغير الله عز وجل من حيث لا يشعرون. ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة من الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، الشرك الخفي، أن يقوم الإنسان يصلي فيصلي لغير الله حتى يمدح من قبل الناس، يتصدق الإنسان ليقال عنه كريم، ينصح ليقال عنه حريص، يدعو ليقال عنه داعية. فكل ذلك من الأمور التي تقدح في كمال التوحيد. أيها الإخوة، إن من أعظم الأسباب التي تكون سببا لنزول رحمة الله عز وجل القيام بشعيرة عظيمة من شعائر الله، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل نتيجة الأمر بالمعروف والتمسك بطاعة الله عز وجل سببا لنزول رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة، من أسباب استجلاب رحمة الله عز وجل الحرص على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على فرائض الله والقيام بحدود الله عز وجل، والبعد كل البعد عن معصية الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يا عبد الله، إذا ما أردت أن تكون قريبا من رحمة الله عز وجل فعليك بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك وفي فعلك وفي تربيتك لأبنائك. عليك بالذود عن عرض نبي الله سبحانه وتعالى، عليك بالدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك من الأسباب التي يستجلب بها رحمة الله عز وجل. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن أسباب استجلاب رحمة الله عز وجل أن يتصف الإنسان بخلق الرحمة، يتراحم مع الخلق، يرحم أبناءه، يرحم زوجته، يرحم إخوته، يرحم المسلمين، يرحم البهائم، يرحم جميع الناس. ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم بهذه الصفة فقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف أفضل هذه الأمة بعده أبي بكر الصديق في قوله: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. ولذلك من أراد أن يرحم فليرحم من حوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ومن أسباب استجلاب رحمة الله عز وجل رحمة الضعفاء والمساكين، رحمة اليتامى، رحمة الثكالى، رحمة الضعفاء، رحمة الفقراء والمساكين، فكل ذلك من أسباب استجلاب رحمة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. أيها الإخوة، إن من أعظم آثار رحمة الله عز وجل أنه يغفر الذنوب جميعا. ولذلك كان الله سبحانه وتعالى يقرن في كثير من الآيات بين هذين الاسمين: الغفور الرحيم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يختم به: إنك أنت الغفور الرحيم. ولذلك من رحمة الله عز وجل هذه الصفة العظيمة، صفة المغفرة التي تتضمن السترة والتجاوز. فالله سبحانه وتعالى إذا ما غفر الذنوب فإنه يستر على أصحابها ويتجاوز عن أصحابها. ولذلك فتح الله سبحانه وتعالى أبواب رحمته للتائبين فقال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. ولذلك رغب الله سبحانه وتعالى بالتوبة ترغيبا عظيما، وأمر بها رحمة للناس. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فباب التوبة مفتوحا على مصراعيه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه 40 عاما أو 70 سنة، فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السماوات والأرض فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه غفار، وبأنه غفور لمن استغفره ولمن تابه ولمن أقبل عليه. ومن أعظم الأحاديث المرغبة للتوبة وللاستغفار وللرجوع إلى الله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان على دابة عليها طعامه وشرابه، فانطلق بها في فلاه فجلس تحت شجرة، فلما نام واستيقظ فإذا بدابته قد انصرفت وذهبت، فجلس تحت الشجرة ينتظر الموت بلا ماء ولا طعام وبلا صاحب ولا معين. وبينما هو نائم فإذا به يستيقظ وإذا بالدابة واقفة على رأسه، ففرح فرحا عظيما حتى قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك يا عبد الله أشد من فرح هذا الرجل الذي رأى الموت بعينه فأسلم نفسه له، وإذا به يكتب له الحياة بعد الموت. ولذلك حري بنا أيها الإخوة أن نسارع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والمغفرة، ونحن الآن في شهر الغفران، شهر رمضان. أيها الإخوة، يخطئ كثير من الناس في فهم نصوص الترغيب وفي فهم نصوص الرجاء، فيغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف، فيتجرؤون على الله سبحانه وتعالى بالذنوب والمعاصي، ويقولون بألسنتهم أو بحالهم: الله غفور رحيم. وهذا فهم خاطئ وإدراك قاصر لنصوص الكتاب والسنة، بل إن النظرة الشرعية والموقف الصحيح السليم الجمع بين نصوص الخوف والرجاء. فالمؤمن لا بد له من خوف ورجاء، فالرجاء والخوف كالجناحين للطائر يحلق بهما. ولذلك كما أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم فهو سبحانه وتعالى شديد العقاب، وكما أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فهو كذلك قد خلق النار. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن رحمته لا تكون قريبة إلا من المحسنين، فقال سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فكلما أحسن العبد مع الله سبحانه وتعالى كلما كان قريبا من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إذا ما علمنا شيئا من خصائص صفة رحمة الله وصفة المغفرة لله سبحانه وتعالى، فلا غرابة إذن أن يكون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أن يجمع بين هذين الاسمين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين الغفور والرحيم في دعائه، فمن ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومن ذلك كذلك ما جاء من حديث محجر بن الأدرع رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له قد غفر له قد غفر له. وهذا إن دل فإنما يدل على عظم تأثير هذين الاسمين في الدعاء إذا ما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، ختاما، بعد أن علمنا أثر هذين الاسمين الغفور الرحيم وعظم هاتين الصفتين الرحمة والمغفرة، فحري بنا أن نقبل على الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن الأوان أيها العاصي وأنت أعلم من عصيت أن تستغفر لربك وأن تتوب إليه، وأنت في أعظم الأيام وفي خير الشهور وفي أفضل البقاع وفي أفضل الأماكن التي يحبها الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوته، أما أن الأوان أن تتوب وتنوب إلى الله سبحانه وتعالى بتوبة صادقة خالصة، فإن الله سبحانه وتعالى قد فتح باب التوبة ولم يغلق هذا الباب إلى قيام الساعة بعد أن تطلع الشمس من مغربها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا جميعا رحمة لا غنى لنا عنها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.